اللهم صل على
خلال البحث في الجهتين سوف يتبين أيضا مبنى كل قول من هذه الأقوال. أما البحث في الجهة الأولى فكان بالأمس أنه مقتضى قد يقال أن مقتضى عموم وجود الشارع أن يكون هذا الشارع بأي شكل آخر دون عفوٍ يكون نافذًا وصحيحًا. بالنتيجة يحتاج القول بالفساد والإفساد إلى دليلين، ومن هنا جعلنا هذا هو الأصل. تعرضنا للوجوه التي يمكن أن تذكر لإثبات الفساد وعدم صحة الانتخاب. ذكرنا بالأمس وجهين، فهناك الوجه الثالث وهو ما ذكره مشهور المحققين المتأخرين معلقين على المد. قالوا إن هذا الشرط يكون باطلا لكن العقد عقد المضاربة يكون صحيحا. أما بطلان الشرط في كونه مخالفا لحكم الشارع لأن الأمين لا يكون ضامنا والعامل بالمضاربة أمين يده على المال على رأس المال يد أمام الجاه ولا ضمان على الأمين. اشتراط الضمان شرط مخالف للسنة مخالف للشارع، وكل شرط خالف الشارع كان باطلا. وأما صحة عقد المضاربة فلأن الشرط الباطل والفاسد لا يوجد فساد كما نص. وقد اختار هذا القول أيضا بعض أساتذتنا الإعلام في تقريرات بحثه، وهو القول بالفساد ومخالفته للشارع. فساد الشرط ومخالفة دين الشرع والسنة ومضمان العقد وصحة العقد لأن الشرط الفاسد لا يكون مفسدا. مع أنه في المسألة السابقة في شخص النجوم اختار أن فساد الشرط يوجد فساد العقد في مثل عقد المضاربة من العقود الإثمية. في بيان تقدم هناك لو تم تقدمت مناقشته لو تم ذلك البيان هناك جرى هنا أيضا وأوجب الحكم بفساد المضاربة هنا أيضا. فلم نعرف وجها لهذا التفكير، كما أنه سوف يظهر أن اختياره لأصل هذا الوجه أيضا مناقض مع مبنى مع كلام أنه تقدم في كتاب الإجارة، فإنه في بحث الإجارة أيضا يبحث أنه هل يصح بالمال أن يشترط على المستأجر ضمان وخسارة طلب العين المستأجر قولا. هناك أيضا استدل على الإخوان بهذا الوجه الذي ذكره وهو أنه مخالف للسنة مخالف للشارع، وقد رد هذا البيان ولم يقبله هناك بينما قبله هناك. هناك كلا قبوله لكلا المطلبين في هذا الوجه الثالث فيه مخالفة ومناقضة مع ما تقدم منه. أحدهما في نفس هذا الباب والآخر في كتاب الإشارة على ما يظهر من المراجعة، وأيا ما كان فهذا الوجه الثالث وهو أنه الشرط يكون باطلا لأنه مخالف لحكم الشرع، لأن يد الأمين يد باطلة يد ليست بباطلة لا ضمان على الأمين، ويد المضارع على المال يد العامل المضارب يد أمينة، فاشتراط ضمانها يكون مخالفة للشرع ومخالفة للسنة فيبقى. هذا الوجه يرد عليه أولا أن مخالفة لعدم ضمان الأمين إنما هو النفي وضمان الغرامة وضمان اليد عن اليد الأمين، وهذا لا ينافي ثبوت الضمان بالشرع نحو ضمان العقد وضمان المعاملة. هذا ما ذكرناه هناك كتاب التجارة وحاصله أن الضمان أن يضمن الإنسان مالا تلف مال وخسارة مال لمالكه يكون له منشآن وسببان وهناك ضمانان. ضمان اليد الذي قد نسميه بضمان الغرامة، ضمان اليد الذي يثبت قاعدة اليد أو الباب عدم رضا المالك بكون المال تحت يد الغير، هذا سبب للضمان ونوع من الضمان. الضمان الآخر الضمان الذي يلتزم به الإنسان بالآخر العاق وشبه العاق الشر الذي يكون منشأ الضمان فيه ليس هو اليد، ليس وضع اليد الذي حكمه الشرعي الضمان إذا لم يرضى بالمالك ولم يأذن به يكون اليد ضامنة، وإنما ضمان ينشئه العاقد العاقدان ينشئانه ويلتزمان به ويكون ثبوت الضمان على تقدير الثلاث هناك من باب عقد الضمان من قبيل ما يكون فيه باب ضمان المعامل قبيل ما يكون في باب ضمان عقد الضمان المعروف. لو ضمن ضامن مديونا لمالكه أصبح ضامنا أصبحت ذمته مشغولة بذلك الدين فهو ضامن أمام المالك وهو الدائن، مع أنه لم يضع يده على المالك. قال الضمان ليس ضمانا ناشئا من يد من وضع يد الإدلال مال خارجي كي يكون هناك يد من هذا المال الضامن، منشأ هذا الضمان عقد الضمان. وكذلك ضمان الأعيان المضمونة بناء على ما أشرنا إليه في بحث سابق وهو مذكور في كتاب عقد الضمان إذا في كتاب الضمان، أنه يعقل للإنسان أن يضمن للمالك عين ماله في الغير، يتعهد أن يرد له زيد ماله، ولو لم يرد يكون هو ضامنا لو تلف أو أتلف فهو يضمن بدل ذاك الذي يتصرف في ماله. هنا أيضا هذا العقد الذي هو المعنى الآخر لعقد الضمان غير ضمان الدين الذي فيه بحث ضمان الدين أنه من ضمن الذمة إلى ذمة ويقول الجمهور أو من نقل الذمة إلى ذمة ويقول الخاصة ذاك في ضمان الدين، يكون في ضمان الأعيان الذي هو معنى آخر في قتل عبد الضمان لم يستشكل ولا اختلاف في ضمان النافية، ويقال فيه أن من يضمن العين راجع إلى الغير في يد إنسان ثالث تشتغل ذمته ببدله إذا تلف في يد الآخر. هناك اشتغال الذمة ليس على أساس اليد، لن يضع هذا الضمان يده على ذلك. هذا ضمان الدين وضمان المعاملين حصل بسبب الالتزام او حسب الشرط او العقد الذي هناك عقد الضمان. وفي موارد شرط الضمان يكون حينئذ حصوله للشرط مطابق نفوذ الشرط الى الميعاد وصحه الشرط الذي هو ايضا من سنخ العقد لا محاله. اذن فهناك معنيان للضمان: ضمان اليد الذي هو حكم شرعي حكم به الشارع في مورد اليد الغير الماذونه، يد الغير ماذونه من كلام مالكها، هذا ضمان وهو حكم شرعي. وضمان اخر ضمان عقدي ينشئه المتعاقدان ضمن عقد كما في عقود عقد الضمان، او في ضمن شرط في ضمن عقد يكون نافذا وصحيحا بصحه ذلك كما في شرط الضمان. وحين روايات ان الامين لا يكون ضامنا لا ضمان عليه الامين ناظر الى نفي ضمان اليد، وان اليد الامينه اليد الامينه لكونها امينه من قبل ماذونه من قبل مالكها وامينه مثلا على المال فلا تكون ضامنا. تلك الروايات الداله على ان الامين محتمل وان يد الامين لا ضمان عليها كلها إلى نفي ضمان اليد، لأن وأن موضوع ضمان اليد مثلا اليد غير الأمينة، اليد المعطية اليد العارف اليد لا اليد الأمينة، أما اليد الأمينة فلا ضمان فيها. فإذا تنفي ضمان اليد ولا تنفي ضمان الشرط وضمان من النوع الثاني في مورد اليد الأمينة لو كان موجبه متحققا وهو وسببه موضوعان وهو العاقد أو ما يكون العاقد وهو الشرط في العاقد. إذن فحينئذ في المقام حينما يشترط المالك على العامل المضارب يشترط عليه الضمان هذا الشرط، لا يرجع إلى اشتراطه أن تكون يده غير أمينة أو تكون يده ضامنة، يقال أن هذا على خلاف السنة وعلى خلاف حكم الشارع، لأن اليد الأمينة لا يكون فيها ضمان شرعي لأنها أمينة، بل هذا جعل للضمان والتزام من قبل العامل للمالك بأن تكون بالمدعو مشغولة إذا تلف مال المالك بالشرط، فيكون الضمان ضمانا معاملية ضمانا من النوع الثاني وهذا النوع الثاني ضمان لا ينافي تلك الروايات المقدمة. فيد هذا العامل من حيث كونها يدا أمينة على رأس المال لا ضمان فيها، ولا يراد باشتراط أن تكون هذه اليد معتدية مثلا أو كم يد المعتدية فيها، وإنما يراد جعل الضمان معنى التزام العامل بأن يكون في ذمته بدل هذا المال. بهذا الالتزام والشرط والمضمون والضمان العقدي المعاملية الضمان، وهذا لا ينافي معنى ذلك الروايات بأي وجه من الوجوه، فلا يكون حينئذ هذا الشرط منافيا لروايات الأمين ليس بباطن الأمين محتمل. هذا أولا. وثانيا في باب ضمان اليد ايضا نحن هناك كتاب الاجاره ايضا قلنا انه ليس على اطلاقه هذا الكلام صحيحا ان كل يد استيماليه امينه لا يمكن ان يكون فيها ضمان اليد، بل فصلنا بين يد امينه ويد اخرى بين معنى الاستيمان ومعنى الاخر. والوجه في هذا التفصيل أنه لا إشكال أنه يمكن للمالك أن يقول للغير أأذن لك التصرف في مالي لكن مشروطا للضمان نحو بحيث لو تلف تكون ضامنا، هذا الذي يعبر عنه بالإذن على وجه الضمان، بالإذن في التصرف في المال على وجه الضمان. هذا من أنواع الإنشاءات والمعاملات يتلف ماله يأكل ماله لكن على وجه الضمان في بحث الحمامي إبريم الحمامي وفوز الحمامي لا ترى يفعلنا أحد الوجوه لتسليم هذه المعاملة الرائجة لو إذن التصرف في ماء الحمام وفي ماء التبريد وماء التبريد أن ينتجأ بين صحة إذن على وجه الضمان لا ليس باب البيع لا يمشي بيعا وشراء لا ليس هو أحكام البيع ولا عقد من العقود الأخرى إنما إذن قد لا يكون موجودا أصلا لا يكون محاضرة إذن من هو رضا بأن يتصرف في ماله لكن رضا وإذن يتصرف في ماله على سبيل الضمان كيف اجتمع هنا الإذن في التصرف معنى جواز التصرف أن تكون اليد يد جواز التصرف لكن مع ذلك فيها ضمان هنا اجتمع الضمان مع الاستيمان بمعنى أن الله عليه الاستيمان اجتمع الضمان مع كون اليد غير غاصبة لهذا المعنى المأذونة من قبل المال هناك هكذا قلنا أن المال كل جهاته تكون مربوطة لمالكه فبمقدار ما يأذن مالكه ويرضى بالتصرف أو ويرفع يده عن تلك الجهات يسقط حق المالك بمقدار ما لا يرفع يده يرضى حق المالك حينئذ المال قد لا يرضى المالك بأي تصرف لا تكون يد يدا فاصلة قادمة قد يرضى المالك ويرفع يده عن تمام حيثيات ماله وجهات ماله هم التصرف فيه هم مالية ماله قيمة ماله وهذا هو مورد الفتن المطلق الذي يأذن من أهل الآخر أن يتصرف مجانا في ماله وهذا هو هذه اليد الأمينة التي لا ضمان فيها لو أتلف لا يكون هناك ضمان لأن المالك رفع يده تمام جهات ماله حتى مالية ماله أهدر مالية ماله إلى الجد بإذنه في أن يتصرف تصرفا متلفا للمال من دون شيء في قبال ماليته التي تهدر إذا أنت بنفسه قد رضي هم بالتصرف في المال هم رضي بهدر مالية ماله فهدر مالية ماله هذا هو اليد المأذونة إذن المطلقة للجهات وقد يفكر يقول أأذن في التصرف لكن لا أأذن في أن تذهب مالية مالي هدرا بالإتلاف مثلا أو حتى بالتلف أأذن لك في أن يكون المال تحت يديك فيجوز لك التصرف حيثية الجواز التصرف هذه الجهة من حيثيات جهاد المال يأذن ويرضى به ترتفع حرمة التصرف إلى حد لكن ذهاب مالية المال على المالك قد لا يرضى فلا يرضى بذهاب ماليته بالإتلاف أو حتى بالتلف فلو تلف أو أتقضى عما إذا أتلف وقد يأذن في التصرف ويأذن في هدر مالية المال بالتلف لا بالإتلاف لو تلف من نفسه يقبل لكن لو أتلفه لا يقبل فيكون الإتلاف موجبا للضمان لأنه في حال الإتلاف لم يكن راضيا عن ماله بأن تذهب مالية المال عليه مجانا لكن التلف رضي بأن يكون التلف المال من كيسه لا من كيسه إذن يعقل أن يكون الإذن له مراتب في المال بمقدار ما يأذن ويرضى المالك الحيثيات والجهات هذه حينئذ تكون تلك الجهات سابقة وحقوق المالك سابقة بمقدار ما يهدره المالك ويرفع يده عنه بمقدار ما يبقيه يكون باقيا ويعقل التفكيك بين جواز التصرف بأن تكون اليد على المال يدا مهدونة في وضعها على المال بل وفي تصرفها في المال لكن مع ذلك لو تلف هذا المال لا يرضى المالك بالإغراض المالية مالية عليه فيكون اليد أمينة من ناحية جواز التصرف لكن ضامنة من ناحية الوضعية في ضمان التلف هذا أمر معقول وحينئذ الاستيمان الوارد في باب العقود الاستيمانية من أي نوع من هذا الأنواع؟ إذا كان ذاك الاستيمان استيمانا مطلقا، إما أن يأذن إذن المطلقة أو يكون العقد مستلزما لإذن المطلق من هذا القبيل، فيكون مثل هذا الاستيمان مقتضاه عدم ضمان، ويكون ضمان اليد حينئذ هناك مرتفعا ساقطا لا ضمان اليد، إما لأن الاستيمان استيمان المطلق والإذن إذن المطلق حتى في ذهاب المالية على الماء هل مالية المالية فلا ضمان، أو لأن الاستيمان الذي هو في بعض العقود مدلول التزامي لا مدلول مطابق للعقد كالإجارة والمضاربة والعارية، فإن هذه العقود الاستيمان مدلول التزامي لها، وإلا فمدلول عقد الإجارة عبارة عن تمليك المنفعة تعالى مدلول عقد المضاربة عبارة عن الإجارة المال، وهكذا بعض العقود الأخرى. أن يقال بأن ما ينشأ في ضمن ذلك العقد يستلزم حقا مثلا نحو حق للمالك لغير المالك، هذا الحق يجعل يد الحق على العين والرقبة كيد المالك، بحيث لا يمكن للمالك أن لا يرضى بهدر مالية المال، فإن عدم رضاه بهدر مالية المال مخالف مع المدلول المطابقي ومخالف مع المدلول الالتزامي لذلك العقد. إذا كان هكذا إذن فإنشاء ذاك العقد يقتضي لا محالة أن المالك قد رضي وقد أذن أذنا مطلقا وقد رضي حتى بهدر ذلك المال، إذن فيكون مثل هذه العقود الاستيمانية الاستيمان المطلق يكون مقتضيا لانتفاء ضمان اليد، وإلا أصل الاستيمان لا ينبغي أن يجعل مانعا ومنافيا مع ضمان اليد، إذن فضمان اليد مع الاستيمان أي معنى أن تكون اليد مأذونة من قبل المالك أيضا يشتمعان، أن تكون اليد مأذونة وفي نفس الوقت ضامنة إذا كان حدود الإذن بذاك المقدار الذي ذكرنا. نعم لو كان حدود الإذن أكثر من ذلك المقدار، حين لن يكون مثل هذا الاستيمان لا في ضمان الإرداد، فرض الضمان في اليد يكون خلفا وتناقضا، حين لا بد أن يرى في كل عقد الاستيمان أن مقتضاه هل هذا إذن المطلق أو ليس مقتضاه، هل أن مضمون ذاك العقد يلازم بالدلالة المطابقية أو الالتزامية أو التضمنية يستلزم الإذن المطلق، بحيث من دون الإذن المطلق لا يعقد تلك المعاملة ومضمونها، إذن فمثل هذا الاستيمان الذي هو مدلول بالالتزامية والاستيمان المطلق مدلول بالالتزامية والعقد بالعقود يكون انتفاء ضمانية، فيكون اشتراط ضمانية فيه شرطا منافيا تناقضا منافيا مع حكم الشارع أو تناقضا فيبطل لا محالة، وأما إذا لم يكن هكذا فلا يكون موجودا، وحينئذ في باب عقد المضاربة لابد أن نرى أن عقد المضاربة هل هو صنف عقد يكون مقتضاه مستلزما لأن تكون يد المالك يد العامل يدا مأذونة وأمينة مستأمنة بالاستيمان المطلق، أو لا يستلزم ذلك، إنما يستلزم يدا مأذونة في التصرف في المال، لا في بعض عقد المضاربة مالك يكون محتوى المضاربة ومضمونها عبارة عن الإذن محتوى للمالك في أن يتجر العامل بالمال ويكون بإجراء التجاري له نسبة من الربح، وهذا المقدار لا يقتضي أكثر من أن يكون للعامل جواز التصرف وحق التصرف في المال في رأس المال للتجارة، أما أن لا يكون ضامنا له لو تلف، وأن يكون مأذونية مأذونية مطلقة حتى بمعنى هدر مالية المال، هذا ليس مدلولا في التزامية في عقد المضاربة، خصوصا بناء على تفسير مشهور له المال بتعدل أو تفريق ويكون ضامنا ولا يكون ذاك مستقبل منافيا مع عقد المضاربة مع ضمون المضاربة. كذلك الكلف يمكنه أن يجعل ابنه ابنا في حدود التصرف وبهذا تتم المضاربة. لا تتوقف المضاربة على أن يكون ابن المالك ابنا في التصرف وابنا في هدر مالية ماله لو تلف. هذا الثاني ليس من لوازم المضاربة وليس مما تتوقف مضمون المضاربة ومحتوى المضاربة وحقيقة عقد المضاربة وماهية المضاربة على هذا النحو. إنما الذي يتوقف عليه حقيقة المضاربة وتستلزمه المضاربة الإذن في التصرف، فإنه من دون أن يكون العاضل مأذونا في التصرف والإتجار بهذا المال لا يعقل في يده إنشاء مضمون المضاربة كيف تكون حقيقة المضاربة. إذن فما يكون في المقام من الاستيمان لازما لعقد المضاربة إنما هو أصل الاستيمان للاستيمان المطلق، مطلق الاستيمان للاستيمان المطلق. وإن شئتم قلتم الإذن للتصرف للإذن أيضا زائدا على ذلك في أن يكون لأن تكون ماليته أيضا من كيس المالك مهدورا وخسارته على المالك. إذن فيمكن شرط الضمان ويرجع شرط الضمان حينئذ لا نحتاج إلى أن نرجعه إلى ضمان معاملي، بل يمكن إرجاعه إلى ضمان ضمانيات أيضاً بأن يرجع إلى تقييد الإذن وتقييد الاستيمان، وأن الاستيمان والإذن مثل المالك إذن في التصرف فقط لا إذن في التلف تحت يده، إذن في أن يتصرف. أما لو تلف تحت يده فلا تهدر ماليته ولا تهدر ولا يهدر المالك يأذن له في التصرف من قبيل ذاك الذي يأذن له في أن يأكل المال ويتلفه على وجه الضمان، هذا يكون مالك. يأذن له في أن يتجر بمالك على وجه الضمان لو تلف، يأذن التصرف ولا يأذن لأكل المال. ويكون شرط الضمان مرجعه حينئذ إلى تقييد هذا الإذن الضمني أو الصريح في عقد المضاربة، يكون تقييدا للاستيمان، وبالتالي تكون اليد بلحاظ أثر الضمان هذه اليد كاليد الطامنة كاليد العادية المعتدية من حيث أنها هذه اليد فيها أثر الضمان، لأن ارتفاع أثر الضمان على اليد فرع أن يأذن المالك بالاستيمان المطلق لا بالاستيمان بالحصر المطلق. وبهذا الشرط قيد استيمانه أنه استيمان. إذن فيعقل أن يكون هذا الشرط موجباً لتحقق ضمان اليد أيضاً هنا من باب التقييد والاستيمان، وبالتالي أن يكون الضمان هنا ضمان اليد ولا يكون حينئذ منافياً أيضاً مع روايات اليد الأمين الأمين ليس بضامن، فإن تلك الروايات لابد أن تحمل حينئذ على الضمان على الأمين المطلق على من يكون استيمانه استيمانا مطلقا ذاك الذي لا يكون فيه ضمانا لا على الاستيمان المقيد الذي يكون حدود الاستيمان فيه بمقدار التصرف في المال فقط من دون هدر مالية الاطلاق. هذا ايضا بيان اخر يمكن على اساسه تصوير ضمان اليد ايضا بالشرط مثل هذه المواضيع من خلال العقود الاستيمانيه التي لا يستلزم مفادها لا تستلزم أكثر من الإذن في التصرف للاستيمان المطلق حتى هدر مالية في رقم المال. نعم بعض العقود قد تكون هكذا من خلال عقد الوديعة قد يكون هكذا مضمونه الذي مضمونه الوديعة الاستيمان بالمعنى الأخص ذاك مضمونه كما تقدم يتهافت مع شرط الضمان. وكذلك قد يقال في عقد الإجارة بهذا المعنى، قال أن الإجارة باعتبار أنه تمليك للمنفعة فالمستأجر يملك منفعة العين منفعة الرقبة كما أن المالك يملك الرقبة، وملك المنفعة تتوقف على أن تكون الرقبة تحت يد من يملك المنفعة وإلا أي فائدة في هذه المنفعة. وحينئذ هذا الحق قد يقال أن هذا الحق يستلزم أن يكون وضع يده على المال كوضع يد المالك كما أن المالك يحق له لكونه مالك هذا الذي يحق له لكونه مالك للمنفعة المنفعة تتطلق من حقه أن تكون تحت يده فيكون حينئذ تلف الرقبة من دون تعرف وتفريط لا ضمان له ويكون تمليك المنفعة مستلزما لذلك ولا يبقى لزم بهذا التمليك في بعض العقود الاستمارية قد يقال أنه فيه مثل هذا الشيء مثل أن مدلول تلك العقود الاستمار المطلق لأن مدلوله الالتزامي مثلا لأن مدلوله المطابق لا تصف عرفا وعقلائيا وعقلا وشرعا أيضا إلا بالاستمار المطلق إذن في مثل تلك العقود قد يكون شرط الضمان غير شرط الضمان بمعنى ان يكون ضمان اليد في هذا المقام في العقد ثابتا منافيا معنى الشرعي فنحتاج الى ارجاعه الى ضمان العقدي مثلا والا في بعض العقود الاخرى منها المضاربه لا وجه لان يكون شرط الضمان حتى العقد حتى ضمان اليدي فضلا عن الضمان العقدي والمعاملي لا يكون منافيا مع مقتضى عقد المضاربه ولا مع ضمان عقد الأمين ليس بضامن هذا البيان الاخر الذي يمكن ايضا ان يجاب به الجواب الثاني على اصل هذا الاشكال الاشكال الرابع ما يمكن ان يذكر كوجه اخر لمخالفة الشرط الضمان في باب المغاربة مع السنة والشرع غير مسألة أن يد الأمين يد ليس بضامنة في الوجه السابق كنا نقول أن الشرط مناف مع السنة مخالف بالسنة ويحكم الشارع من باب أن الشارع حكم بأن يد الأمين ليس ضامنة هنا في هذا الوجه الآخر ندخل لإثبات هذه المخالفة مع السنة من باب آخر ندع روايات الأمين ليس بضامن نتمسك بنفس الروايات المضاربة فنقول أن نفس الروايات المضاربة دلت على أن عقد المضاربة تقتضي عدم الضمان للعامل وأن حكمه الشرعي على الأقل إن لم يكن موضوعها المعاملي فحكمه الشرعي أنه لا ضمان على قد ورد فيها أن الربح بينهما والوضيعة على المال في بعضها وليس على العامل من الوضيعة شيء الربح بينهما وليس على العامل من الوضيعة شيء هذه الروايات التي باب المضاربة تدل على أنه في حكم المضاربة هو هذا الحكم الشرعي للمضاربة أنه الربح لو كانت هو بينهما حسب الشرط الذي اشترطه لكن الوضيعة والخسارة إذا كانت هي على المال على المالك لا على العامل وليس على العامل شيء منها حين اشتراط الضمان مخالف لهذا الحكم الشرعي الثابت بهذه الرواية مخالف للسنة التي هي روايات المضاربة لا مخالف للسنة التي هي روايات الأمينون فيكون هذا الشرط باطلا لأنه هناك مخالف للسنة المتمثلة في روايات المضاربة الدالة على أنه ليس على العامل هذا البيان أيضا غير مقبول فإنه أولا لأن هذه الروايات أيضا ناظرة إلى نفي ضمان العامل بضمان اليد أي ضمان الغرامة لا ضمان العامل مطلق ضمان العامل حتى لو أراد أن يلتزم بالضمان وأن يضمن مال المالك على نفسه كما في الضمان العقدي بالشرط ليس مفردها نفي الضمان الذي يثبت على القاعدة لقاعدة اليد لأنها تقول أن يد العامل ليس يدا ضامنا فليس على العامل على القاعدة لو كانت شيء لأنه أمين ومفادها نفس مفاد روايات الأمين وليس بضامن وليس فيها دلالة على أنه لا يمكن أن يضمن العامل نفسه بعقد الضمان بالشرط في من العقد ويكون ضامنا لو كان تلفون إذا وهذا فقط تارة نقول أنه على الأقل لا ظهور لها في هذا المعلم لكي يكون مخالف للشرع. هذا ما يكفي في أن لا يكون هناك ولا تثبت المخالفة للشرع، فإنه إذا لم يثبت هذا واحتملنا أن يكون المفاد هو ذات المفاد، إذن فيشك في أنه يكون من أحكام عقد المضار بعد الضمان، فيشك في قول شرط الضمان مخالفا للسنة، مع الشك الآن عدم المخالفة ولو الباب الاستصحاب الصادر عن الكلام. وأخرى ندعي أن ظاهرها أصلا ظاهرها الضمان نفي الضمان اليدي، نفي الضمان الذي هو يكون على القاعدة بقاعدة اليد، لا نفي الضمان العقدي بعقد أو شرط الذي هو شبه عقد. ومدرك هذا الظهور هو أنه أن في نفس الروايات توجد قرين على أن النظر فيها إلى نفي الضمان اليدي، ضمان على القاعدة، لا الضمان العقدي الذي يأتي بشرط. وهذا عبارة عن هذا النكتة التي تكون قرينة قرينة لهذا الاستمهار أنه قد وردت إليه بعضها هكذا، وليس على العامل من الرضيعة شيء إلا أن يخالف أمر صاحب المال أو شرط صاحب المال، إلا أن يخالف أمر صاحب المال شرط صاحب المال، عنده خالف ما شرفه، قال له تاجر في هذا البلد أخذ بالمال إلى بلد آخر وتاجر في بلد آخر، قال له أمره هناك، يقول يكون إلا في هذه الحالة يكون في أمره. وهذا الضمان أي ضمان؟ لو خالف وذهب بالمال إلى بلد آخر هذا الضمان ضمان عقدي أو ضمان شرعي جديد، ضمان جديد. من الواضح أن الضمان الذي هنا أثبته الإمام الاستثناء الثاني الضمان الذي يكون ثابتا على العامل لو خالف الشرع إنما هو ضمان قاعدة اليد، لأن المالك لم يكن قد أذن بأن يخرج بالمال مثلا من البلد، فلو خرج بالمال من البلد كان إخراجه للمال تصرفا غير مأذون فيه من قبل مالكه، وكانت يده المخرجة حينئذ إلى العاجبية عن المال كما تقدم في حال وحال أي تصرف لا يأذن به مالكه، فيكون ضامنا. ومن أي ضمان إلى الضمان؟ ليس من باب عقد الضمان، لم ينشأ عقد الضمان بينهما بلحاظ حالة التفريط والتعدي، حالة التفريط والتعدي يكون الضمان فيه ضمان اليد. إذن وحيث أن هذا استثني يظهر أن المستثنى أيضا أن ننظر في هذا الضمان لا الضمان العقدي، إذن فهذه تكون قرينة على أن المنظور في الضمان المنهي ليس عليه من الوضيعة شيء، أي ليس عليه ذاك الضمان الذي يأتي من ناحية اليد. هذا الضمان الذي يثبت في مورد التعدي والتفريط لا يثبت في مورد عدم التعدي والتفريط، أي ضمان اليد الموجود هناك لا يكون موجودا هناك. إذن فتكون ظاهر هذا يكون ظاهر الوضعات نفي الضمان الأول لا نفي الضمان الثاني أيضا. هذا أولا. ثم لو فرض ثانيا، لو فرض أن الرواية مثلا قيل أنها مثلا بإطلاقها مطلقة مثلا قطع النظر عن هذا الذيل أو بعض الروايات التي ليس فيها هذا الذيل، وحينئذ الذيل قال والوضيعة على المال أي ليس على العامل وضيعة، فقيل أن هذا مطلق ليس على العامل وضيعة على العامل وضيعة، وضمان لا ضمان اليد ولا ضمان آخر. مع ذلك يمكن أن يقال بأن هذه الروايات حينئذ مفادها أن عقد المضاربة لا تقتضي الضمان بنفسها، لا تقتضي للضمان، ليست من العقود المقتضية للضمان كما في العقود التي في صحيحها ضمان، هناك العقود تقتضي الضمان، هذه من العقود التي ليس فيها ضمان. فلعل المقصود نفي الضمان، نفي مطلق الضمان حتى الضمان العقدي من باب عدم المقتضي لا من باب مقتضي العدم، كما ذكرت قبل من الفقهاء أن هذه الروايات تدل على أن عقد المضاربة لا تقتضي الضمان حتى الضمان العقدي، أما أنه عقد المضاربة تنافي جعل الضمان بعقد آخر أو بشرط في ضمن هذا العقد، هذا لا يمكن استفادته من هذه الرواية.
إلا بالتمسك بإطلاق فيها.
يعني يقال أنها تدل تمسك بإطلاقها ونقول أنها تكون لا ضمان على العامل أو الوديعة على المال وعلى المال مطلقة حتى لو اشترط الضمان. ومثل هذا الإطلاق غير تام لأن الإطلاق إنما يكون في حدود العنوان الأولي لا في حدود العناوين الثانوية. حينما يقال في المضاربة لا ضمان على المال يعني من حيث هو مضاربة لا من حيث كل جهة أخرى ثانوية قد تطرأ بعقد آخر أو بشرط في ضمن هذا العقد. هذه الحالات الثانوية الطارئة لا تكون مشمولة بالإطلاق، فإن إطلاق مثل هذه الأدلة والخطابات في حدود العنوان الأولي. حينما يقول في المضاربة لا بالمضاربة لا ضمان على العامل والوضيع على المال يعني من حيث المضاربة عقد المضاربة لا يقتضي أن يكون وضيعة على العامل شيء من الوضيعة على العامل، أما أنه ولا يمكن أن يكون هناك شيء من الوضيعة بعقد آخر أو بشرط في ضمن هذا العقد مثل هذا الإطلاق مشهور في الجارية والغلاء. إذا فهذا وجه آخر لمنع دلالة هذه الروايات على نفي مطلق الضمان من قبل باب عقد المضاربة على العامل حتى بالشرط لكي يكون شرط الضمان منافيا مع السنة وغالبا مع حكم الشرع. فهذا الوجه الرابع أيضا وجه غير جائز. يأتي وجه خامس إن شاء الله.